تصاغ من الزمان لكل جيل تروى لنا عبرا مع القصص النبيل ولنا مع الآباء أقوال يطيل أحداثها قبس من العمر الجميل
أحداثها قبس من العمر الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم الرمضاني العمر الجميل. هذا البرنامج الذي ينطلق في دورته الثانية المباركة، نلتقي فيه مع فضلاء عاشوا فترات وعمرا جميلا في هذا الشهر الكريم، تجارب وذكريات من الزمن الجميل، سنعيش معهم بعض المحطات والوقفات في شهر رمضان المبارك، عاشوها فترة الصغار والشباب ومقارنة بينه وبين واقعنا الحالي. سنسعد في هذه الحلقة بإذن الله بضيفين كريمين، الدكتور عبد الرحمن بن محمد الصالح المشرف العام على مركز التنمية الأسرية بشمال الرياض. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم
الله، سعيد بكم وشهر مبارك عليكم.
الله يبارك لنا ولكم، ويسرني أن أرحب بكم وبالأخوة المستمعين ونقول الشهر مبارك، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبل منا وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يجعله شهر خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. أيضا يسعدنا أن نرحب بالدكتور إبراهيم بن حمد إنجيثان الأستاذ علم النفس بجامعة مسعود. حياكم الله دكتور.
حياكم الله يا شيخ عبد الله، وحيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير،
شهر مبارك عليكم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر ولكافة المشاهدين والمشاهدات، وأن يعم بفضله في هذا الشهر العظيم على سائر المسلمين جميعا في أقطار المعمورة، إنه سميع مجيب.
آمين آمين. حديثنا أيها الفضلاء عن العمر الجميل في رمضان، لا شك يعني أن رمضان الآن مختلف عن رمضان السابق. لو تحدثنا عن أجواء رمضان، خلنا نأخذ تقريبا 30-35 سنة، لا ما نكبركم، لكن نأخذ تقريبا على الأقل مما عايشتوه من الوالدين والأقارب قبل تقريبا 30-40 سنة، كيف كانت الأجواء يعني قبل رمضان بيوم أو يومين؟ كيف كانت الأجواء، الاستعداد، النفسيات، التعامل، كيف كانت الأجواء في ذلك الوقت؟ فضل الدكتور عبد الرحمن.
كانت الأجواء جميلة وبسيطة. أنا كنت في المجمعة، هي مدينتنا التي عشنا فيها طفولتنا، كانت الأجواء جميلة وبسيطة. في ذلك الوقت ما كان هناك تكييف ومكيفات، فالجو طبيعي، المراوح بسيطة، كنا نسعد لأننا نعيش طفولتنا ونرى والدينا فنقتدي بهم في الصفات الإيجابية. والد الله يحفظه كان قدوة، ونسأل الله يبارك في عمره. كذلك الوالدة كانت حريصة جدا على طاعة الله، وربتنا على خوف الله والحرص على ما يرضيه، فكانت الأجواء جيدة، ونحن نسعى أن نقتدي بوالدينا. فبدأنا الصيام مبكرين، قرب رمضان نفرح به ونسعد به. ما كان هناك وسائل اتصالات كثيرة، والأخبار يأتي عن طريق الجهات الرسمية ثم يعلن في البلد بالمدفع فيفرح الناس ويسعدون.
لكن في البدايات يعني بداية يعني قبل رمضان بليلة أو ليلتين، نفسيات الناس في المجتمع الموجود، الوالدين، الوالدة، الإخوة، أهل الحي، جماعة المسجد.
نعم، يعني كنت استغرب لأنه أشعر أنهم ينتظرون حدث مهم. نحن لسه صغار، 9 سنوات 10 سنوات في ذلك الوقت، فكنا يعني يلفت انتباهنا حرصهم وفرحتهم واستعدادهم ببعض الاحتياجات البسيطة اللي ما كانت زي هالوقت الأسر تتقضى مبالغ كبيرة، لكن كانوا يسعدون يستعدون. ونحن هنا نقتدي، وبدأ التأثير النفسي لنا إنه وش هالقادم الجميل العزيز.
جميل جميل. نعم جميل جميل. أيضا حتى الدكتور عبد الرحمن، دكتور إبراهيم، في منطقة القصيم، أنت كنت طفولتك في منطقة القصيم؟
نعم كنت في مدينة المذنب.
كيف كانت الأجواء عندكم قبل يعني دخول شهر رمضان؟ ذكر الدكتور عبد الرحمن قضية المقاضي والمقاضي وكذا، أيضا هل كان فعلا قضية رمضان يصير فيها استعداد لمثلا المؤون في البيت والمقاضي رمضان شيء خاص برمضان؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك كما شرع أخي الدكتور عبد الرحمن في قضية الاستعداد المبكر حقيقة ليس بيوم ولا يومين، يعني ربما من دخول شهر شعبان وتباشير تعم أجواء يعني على الأقل الحارة لاقن المدينة، لأني كطفل أنا أحكم بما أشاهد في هذا الجانب، فكان هناك يعني استعداد سواء على مستوى يعني جماعة المسجد تنظيف المسجد وإنارة المسجد، حتى كان في بدايات الكهرب نادر يعني في هذا الجانب، بالإضافة إلى يعني ترتيب البيوت وكنس البيوت، يعني ما في مجال للزينات وكذا، حتى جزء من البيوت كان يعني الكهرباء يعني في بعض البيوت وليس في كلها.
اللي يقوم بتنظيف المسجد أهل الحي.
أهل الحي ويعني الكبار ويعني من يوجه الكبار، لكن الأطفال هم اللي يعني يقومون بالكنس والكنس، يعني هذا الجانب هو الشيء الكبير. أيضا يعني كبار السن يعني الآباء وكذلك جدتي كانت عايشة في جدتي لوالدي في بيتنا، فعندما يعني يدخل رمضان يبكون من الفرح، يعني احنا كأطفال نستغرب هذا التصرف في هذا الجانب، فيعني احساسا بقيمة هذا الشهر وبأنه موسم ربما نتمنى ونحن في هذا السن ندرك جزء من شعور في هذا الجانب في قيمة هذا الشهر واستغلاله وأيضا يعني استثمار في هذا الجو نظرتهم لهذا الشهر ولما يحمله من خير وفرص للمتاجرة مع الله جل وعلا.
الله. الليلة التي تسبق رمضان، ليلة رمضان أكيد لها أجواء معينة، يعني انتظار الناس مثلا لخبر من الإذاعة أو قد يكون مثلا الآباء ما كان عندهم إذاعة ما كان عندهم، كيف كانوا يستقبلون مثلا أو ينتظرون رمضان؟ من يبلغهم مثلا أن رمضان غدا ثبت، وقد يكون في بعض الناس مثلا ما يصوم إلى صلاة الخبر مثلا الضحى أو بعد صلاة الفجر يتأخر فيه، كيف كانت الأخبار تصل في ذلك الوقت دكتور عبد الرحمن؟
نعم كانت الوسيلة الأساسية الإذاعة، وأحيانا يتأخر الخبر والناس ببساطتهم ينامون قبل يسمعون الإذاعة فيمسكون في نص النهار أو شيء ويقضى اللي ما يصله الخبر. نعم على أنه طبعا يتناقلون ويتباشرون بالخبر. المدفع كان له في ذاك الوقت صدى وإشعار للناس، فكانت يعني الوسائل هي بسيطة بما يتناقلونه أفراد المجتمع. نعم.
طيب الصيام الصغير والكبير دكتور إبراهيم، يعني مثل المعروف يعني السابقين حرصهم على أن الطفل كان يصوم وهو صغير، أخذ هذه الثقافة هل كانت منتشرة عند الجميع أو في القرى أو في مدن معينة ومناطق معينة مثلا؟
لا شك لا كانت منتشرة عند الوالدين بصفة عامة، يعني لا أقصد والدي فقط لكن الوالدين بالعموم،
تعويد الأبناء
وحرصهم على ذلك، حتى الأبناء بأنفسهم يتسابقون إلى هذا الشيء ويعملون حركة يعني لطيفة فيما بينهم كأطفال، أخرج لسانك هل أنت صائم ولا غير صائم، بلون اللسان يحكمون الأطفال على بعضهم هل هو صادق في صيامه أو غير ذلك، لكن بصفة عامة
كانت منافسة بين الأطفال.
لا شك وما هذا الاختبار إلا لهذا فيما بينهم، لكن هو يعني بتشجيع من والدي طبيعي كثير من الأطفال يصومون، يعني يصومون الصيام فعلي حقيقة، يعني مما عشته أنا من توجيه الوالدين رحمهم الله. نعم كان هناك يعني ظاهرة، نستطيع أن نقول ظاهرة بين الأطفال يصومون على صغر سنهم، يعني وما كان هناك يعني ملهيات أو مشتتات أو حتى تستهلك طاقته في الحركة، والحركة محدودة حتى في الألعاب المحدودة والمجال البيئي اللي يكون مجال بيئة الطفل محدودة حتى أيضا في هذا الجانب،
والألعاب حتى محدودة
والألعاب لا شك ما في شك.
دكتور عبد الرحمن أنت ظهر لك تجربة في بداية صيامك.
جدا لازلت أتذكر يعني كان كما قلت الوالد والوالدة يحفزونا على طاعة الله سبحانه بمختلف الصلاة، ثم جاء الصيام لم يلزمونا لكن كانوا يشجعوننا، وكنا أنا وإخوتي وأخواتي أحيانا ودنا نصير كبار فنقتدي بالأهل في أن نؤدي بعض العبادات. بادرت أنا يمكن في عمر 9 سنوات وصمت تلك السنة، حسيت بعطش كبير فأحد الخلوات شربت ماء ومشت الأمور ما حد عارف. فجاء الفطور أفطرت قالوا ما شاء الله صمت ونعم وممتاز، كان له أثر قوي جدا في أني والله من 9 سنوات وأنا مستمر في هذا العمل للجو اللي كان يحفز لرغبتنا في الحرص على ما يرضي الله سبحانه في رضا الوالدين. وهنا أوجه رسالة للآباء، يا أخواني أبناؤنا ولدوا على الفطرة، الفطرة السليمة، ولذا فهو عنده استعداد أن يسير بطاعة الله، وما يحصل من أخطاء أو انحرافات هي أمر طارئ، المهم أن نستخدم أسلوبا تربويا جيد أن نهيئ للابن فرص النمو الطبيعي، القدوات الجيدة، وسيسير أبناؤنا بإذن الله بمستوى متميز. صرنا من خلال هالجو حرصنا على الصيام وبذلنا جهد، جاءت فترات صيام يكون في جو بارد وسهل وفترات يكون حار جدا، ورغم ذلك استمرينا في صيام هذا الشهر المبارك. إذن هو قدوة جيدة، هي عبادة الواحد يسعد بأدائها، هو جو روحاني يعيشه الإنسان في هذا الوقت. فعشنا مرحلة الطفولة ونحن استطيع أقول نتلذذ بالصيام أو بالعبادة في بيئة ريفية جيدة.
دكتور إبراهيم، في يعني ملمح بسيط في هذا الجانب، هذا قضية إجبار، مو بالتعودة، إجبار الطفل على الصيام أو إلزامه بالصيام كجانب تربوي، كيف تنظر لها؟
هو لا شك يعني انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مضى أولادكم الصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر حتى الضرب، ومع ذلك لم تجب عليه ليتعود فيها. والصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا يعني يعطون أطفالهم اللعبة من العهن لكي يلهوا فيهم أطفالهم أثناء الصيام ونحو ذلك. فوجود جانب من التشجيع وجانب من الإلزام التحفيزي مطلب للطفل، لأن الطفل لا بحسب عمره لكن لا يدرك الأجر المترتب على هذه العبادة أو أهمية الالتزام بها عندما يبلغ وتكون فرض عليه. فمع التحفيز والتشجيع ونحو ذلك هو نوع من الإلزام، لكن ليس الإلزام القطعي، خاصة يعني أن الوالدين الأصل فيهم الرحمة ومع ذلك يلزمون أطفالهم بهذا الجانب. فلو أحسوا أن الطفل فعلا سيتضرر سيطلبون منهم يفطر، لكن يعني الطفل لا شك إذا قام مع والديه وتسحر وكذا بإمكان بإذن الله تعالى أن يتم صيامه، خاصة في الأجواء التي لا يكون فيها يعني حر شديد. هذا الكلام في السابق يعني، وأذكر يعني أن الوالد رحمه الله لما اشترى لنا مرعوحة قعادية هذه نقلة نوعية في البيت، فكنا في أطفال ننام أمامها يعني، مع لأنه سبحان الله بداية طفولة الصيام كان شدة الحر، وكما يقول الفلكيون كل 40 سنة تكون الدورة الفلكية ونحو ذلك، فكنا نعاني من شدة الداء وننام أحيانا نرش يعني ثيابنا بالماء مع هواء المروحة هذه التي نعتبرها نقلة نوعية.
وانتو صايمين
طبعا. أنا صايمين إيه، لا شك الكلام هذا في رمضان. فأقول في الوقت الحاضر ومع وجود التكييف الحمد لله في البيوت في المساجد في السيارات في المدارس، فقضية يعني تعويد الأطفال على الصيام وتشجيعهم من باب أولى يعني.
جميل.
نعم لو سمحت لي يعني ملمح تربوي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء هذا ينطبق على سائر العبادات، لأجل أن ديننا العظيم يحث على الأمر بشكل متدرج أن يرغب وينقاد إلى العبادة وطاعة الله بشكل ذاتي، حينما نحببه ونرغبه ونأمره ونتغاضى عن بعض جوانب التقصير عنده، إذا كان متعب، إذا كان منشغل أحيانا بزملاء أقارب شيء من هذا، في السبع والثمان نعطيه فرصة لكي يتدرب، لكي يألف هذه العبادة فتصبح شيئا أساسيا عنده سيحافظ عليها بإذن الله. هنا يصل إلى العاشرة يكون نضاج فيصبح يؤديها بشكل جيد، ومن ثم قد يحاسب في تقصيره ويستخدم الأسلوب التربوي الفعال. في الصيام نفس الطريقة، ولذا لمسنا في أبنائنا في أبناء المجتمع الذين يربون تربية مبكرة سليمة، يتعودون على طاعة الله ويتقبلونها ويؤدونها بشكل سلس. الذين يتأخرون في أمرهم وفي توجيههم قد تثقل عليه فيما بعد، ومن ثم يأتي الآباء يشتكون في مجال الاستشارات التي نستقبلها أنه والله ابني رفض يصلي، رفض يقوم حتى في دراسته في أمور الحياة الأخرى. أقول إن البداية في تربية الأبناء وأخذهم بالأسلوب الشرعي المتدرج يحببهم في طاعة الله، في بر الوالدين، في الاجتهاد والتعلم والوصول إلى أفضل المستويات.
ولعلي أضيف نقطة إضافية لما ذكره أخي عبد الرحمن، وهي انتباه الوالدين ليس فقط في قضية الصيام بل بالصلاة. والصلاة كما نعلم هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، فذلك في قضية الحجاب للفتاة، يعني تردنا بالاستشارات والله ابنتي ترفض الحجاب، ترفض كذا، لماذا؟ لأنها لم تعود من الصغر عندما كانت طيعة، لكن عندما يفرض عليها مع بداية المراهقة، وبداية المراهقة هي فترة الاستقلال الذاتي للفتاة والفتاة، ولذلك من الخطأ أن نطلب أمور لم ندربها عليها قبل هذه المرحلة، مرحلة المراهقة التي تبتدئ من 13 ربما للفتاة و 12 وللفتاة من 14 إلى 15.
نعم. أنا بأرجع القضية الآن، ذكرت قضية التكييف أنا أسأل سؤال يعني قديما، كيف كانوا يتحملون الصيام؟ يعني لما تكون حرارة 49 50 في بعض المناطق مثلا بدون تكييف، ومع ذلك يصوم، والليل كان طويل، عفوا النهار كان طويل يمكن 15 ساعة تقريبا، وكانوا يعملون قد مثل الصباح الى الظهر، كيف كانوا يتحملون الاجواء؟ المراه في المطبخ مثلا ما في تكييف، ما في، كان يستخدم مثلا الموقد ولا يستخدم الحطب، او الاجواء هذه كيف كان يعني الاباء يتحملون هذا الشيء؟
يبدو انا والدكتور ابراهيم عشنا في مناطق ريفيه جميله، فالاجواء كانت الطف من اجواء الرياض وازدحاماته والطرق وكثره السيارات، فهذا له عامل. العامل الآخر أنا لازلت أذكر صور من الربيع والجمال والمطر، بل كان طبقة من الجليد، وإحنا نروح المدارس كنا نمشي على شيء من الجليد
في الشتاء طبعا.
نعم في الشتاء، فكان في ثلوج تأتي أحيانا، طبيعة الجو يعني والدورة الثلجية تتغير وظروف البيئة تتغير، إضافة إلى الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان قدرة على التكيف. أمهاتنا حفظها الله وجزاها الخير يعني عملا في الجو الصعب، وكان يستمتع بعملهم في الطابخ، في التنظيف، في أحيانا إذا عندهم غنم ترعى الأغنام وتحلبها، وبذلوا جهود كبيرة جدا وكانوا يستمتعون، كانت صحتهم في ذاك الوقت جيدة، ويعني عملوا فعلا أعمال كثيرة. فالله سبحانه وتعالى قدر الإنسان في هذا الكون لكي يتكيف مع ظروفه وبيئته. نجد إخوتنا في أفريقيا في غيرها يتكيفون في أجواء صعبة. الله الله
أيضا
أقول لا شك مثل ما نقول الفرد ابن بيئته، البيئة طبيعي تكيف أفراده ويتكيفون في كل وقت في كل زمان، يعني بحسب إن كان هناك نوع من يعني الخشونة أو نوع من يعني الرفاهية الزائدة، أو فهو الإنسان من بيئته. يعني أذكر ونحن أطفال كنا ونحن صائمين ملزمين يوميا نحصد للغنم، أنا كان والدي رحمه الله فلاح، وكان في ذلك نذهب بعد العصر نحصد، هذا يعني واجب يومي، يعني لأن هناك
مع الصيام
أو غير الصيام يعني، لكن نتحدث في الصيام. فكنا نذهب للحصاد بعد العصر نحصد لهذه الأغنام الموجودة في البيوت، يعني أغنام محدودة في كل بيت يكون فيه
عدد من الأغنام. دكتور عمل شاق كان
هو مسافة يعني البيت عن المزرعة يعني مسافة يمكن كيلوين ثلاثة كذا، وبعدين تحصد وبعدين تشيله على رأسك إلى البيت هذا حزمة العلف، فكان يعني عادي يعني
لا قضية مهمة الرسالة في هذه يعني تمشي يوميا 3 كيلو ورايح وجاي 3 كيلو 6 كيلو تقريبا مع انك صغير وصايم ولا في يعني ما في لا عربية ولا سيارة وتشيل الحصاد فوق وصايم هالأجواء هذه كيف يعني كيف تعامل معها السؤال هل كان الوالد يعني أخطأ في حقك في ذلك الوقت
لا بالعكس يعني هذا بناء الشخص السوي الذي يناسب البيئة التي مقبل عليها يعني من الطرائف التي حدثت لأحد أبناء المدينة ذهب بعد العصر ليحصد فمع الصيام والتعب نام في حوض البرسيم نسميه الزت فلم يستيقظ إلا من بكرة العصر فلما معه نام كثيرا وهم يبحثون عنه فيحصل يعني بعض المواقف ترى مع الإرهاق والتعب لكنه يعني كظروف بيئية عادي يعني لا نشعر فيها يعني بهذا الشيء وكان يعني حتى الدراسة كنا يعني نذهب في الصباح 7 ونرجع الظهر وندرس 6 أيام بالأسبوع أيضا يعني ليس بعد 5 أيام كهذه الأيام
من السبت
إلى الخميس والحصص لا تخفف
يوم كامل دراسي
كامل ولا نشعر يعني بأي فرق يعني في الدوام أو في الدراسة ما بين رمضان وغير رمضان
سبحان الله ما هم كانوا صغار شوف كيف يعني يمكن مرحلة ابتدائية يعني كان أغلبهم صف الرابع والخامس والسادس كانوا صيام من ذلك الوقت
وملعب أرياء كورة في ذا وحنا صيام عادي فالشاهد ان البيئة تكيف الشخص والشيخ يتكيف مع البيئة ايا كان ظروف هذه البيئة
جميل سأرجع للجو الرمضاني كيف كان تحديد وقت الامساك ووقت الافطار يعني مثلا الان ما ادرك فيها الان الساعة وفيه لكن قديما هل كان فيه المدفع موجود هل كان في احد في المسجد مثلا في المنارة ينبه الناس ترى الان امسكوا والان افطروا هل كان في الاجواء الموجودة
والله الوقت اللي لحقنا هو الاذان إيه؟ هو الوسيلة الرسمية المعتمدة
فاذا الفجر والمغرب
نعم الفجر والمغرب وعلى هذا نسير وكان فيه المدفع يعني زيادة تأكيد
موجود بالقرى كان في مدفع لك
نعم في طبعا تاريخه بالضبط ما اذكر لكن اعتمد من الجهات الرسمية في الامارة يحضر ويجهز قبل رمضان ويستمر طيلة رمضان والبلد الصغيرة يسمع يعني في المدن الكبيرة حتى لو كان في مدفع مترامية الاطراف لكن كنا في البلد نسمعه وكان وسيلة تنبيه مهمة اما الوسيلة الشرعية التي يعتمد عليها هو الاذان فكنا نسير عليه
بس ما كان في ميكروفونات اول ما كان في يعني في المساجد ما كان في ميكروفونات كان صوت
الصوت ويسمع البلد متقاربة والمساجد متوفرة
ولا في ضوضاء
نعم
ما كان في ضوضاء
نعم وكان المؤذن يصعد الى المنارة ويؤذن والمساجد متقاربة والبيوت متقاربة في الحارات يعني في كل حارة فيها اكثر من مسجد وبالتالي يعتمدون على الأذان يعني أكثر من اعتماد على شيء آخر طبعا ما كان طبعا الإذاعات ولا كان هناك يعني تلفزيونات ونحو ذلك فكان الإذاعة والإذاعة لأذان الرياض فقط حتى يعني دون أذان مكة ونحو ذلك
جميل نحن سنقف فاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل
أحداثها قبس من العمر الجميل أحداثها قبس من العمر الجميل
أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى في العمر الجميل وضيفين الكريمين الدكتور عبد الرحمن محمد الصالح والدكتور إبراهيم بن حمد انقيثان حياكم الله
الله يسلمك
دكتور صلاة التراويح
اي نعم
يعني من يعني المظاهر الشرعية المهمة جدا في شهر رمضان وان كان واقع الان الحمد لله يبشر بالخير وكذا لكن في قديم الزمان قديما كيف كان الاباء مثل صلاة التراويح هل كانت 10 20 انتم كنتم تصلون صلاة القيام كيف كنتوا يعني صلاة التراويح في ذلك الوقت؟
نعم كما ذكرنا يعني يدخل رمضان نفرح به، نحرص أن نصطحب الوالد والوالدة في الذهاب للمسجد، وكنا نسعد بالصلاة. يزيدنا ارتباطا وفعالية أنه أحيانا نكلف بأدوار بسيطة تجعل الواحد يحس بقيمته ودوره. كان الوالدة ما يحفظها تجهز القهوة مثلا، ونأخذها في القهوة الجماعة قبيل الصلاة، يحس الإنسان
التراويح.
نعم وهي طويلة كانت 23 ركعة يعني أو في الأول، فكان يرتاحون ويتقهون أحيانا في التراويح أو في القيام. فوجود دور لنا يشجعنا أكثر، ورغبتنا في أن نصطحب الوالد، وكان عندنا مسجد قريب وإمامه أحد الأعمام الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الصالح، كان صوته جهوري وجيد، يعني في وقت مبكر جدا من 40 سنة أو 50 سنة، فهو جلس عمره الله يرحمه إماما لذلك المسجد. فكان الناس يجتمعون حواليه لجمال صوته، فنستمتع بالصلاة، نصلي بعض الوقت ونرتاح بعض، فكان أداءها كعبادة ممتع. وصرنا على هالأساس، تطورنا قليلا وكبرنا 15-16، صار العام وحتى المسجد الآخر لما انتقلنا يكلفوننا ببعض الأدوار الخدمية، ثم بدأنا نحدث على الجماعة، فيعطينا قبل الصلاة كتاب.
كل مسجد أغلبها في رمضان قديما لازم يحدث.
نعم.
وسط المغرب تقريبا يبدأ يحدث حتى لو ما يحد يعني
قبل يعني. حتى يجتمعون الجماعة، وكانت فرصة أن نتدرب على الإلقاء وعلى أداء دور فعال، فكان لها أثر كبير في ترغيب.
كل حال يصلي أقصدنا كل الشباب وكل جماعة الحي،
يعني أتوقع الآن الإقبال أكثر. الإقبال الآن أكثر، قبل كان الناس فيهم طيبة وحرص على الخير، لكن وعي الدين الآن أكثر، ولذا يختلف الوقت.
صلينا الأئمة أول يعني مثلا.
نعم.
الشباب اللي كان أول كان كبار سنهم اللي يصلون أول، ولا لا؟
صحيح.
قليل الشباب أول كان يصلي في
المساجد. نعم. يعني الوعي الديني تطور بسبب الانتشار العلم ودروس المشايخ، والدولة شجعت على حلقات التحفيظ، على أمور رفعت مستوى التدين والوعي عند الناس، فأقبلوا على الخير في هالوقت.
أقصد يعني في الأجواء عندكم في منطقة القصيم تحديدا في محافظة المذنب، هل كان فعلا الشباب يقبلون على صلاة التراويح وصلاة القيام؟
والله في الغالب يقبلون، يعني لأن الآباء يشجعون على ذلك، ولا كان يعرف يعني من الكبار من يتخلف عن الصلوات، يعني يعني شبه 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 يعني معدوم هذا الشيء، لأنهم متعارفين ومتناصحين وتغير
لحد صلاة التراويح.
التراويح نعم التراويح إذا كان موجودين، لأن ما كان طبعا كانت صلاة التراويح هي آخر البرنامج اليومي يعني.
نعم.
بعدها يخلدون للراحة يعني، ما في سهر ولا كان كذا، فكان نعم كان الصلاة 23 ركعة، والصلاة أيضا ليست كصلاة المعاصرة الإنعاش السريعة والناس يعني يتفاقلون، بل هذا التراويح وما بعده قضية الفصول، يعني فصل يعني فصل الأول والأوسط والأخير، الأخير يكون هو التهجد مع
الفصل الأول اللي يقتصر العشر الأولى.
لا الفصل هذا الفصل الأول العشر الأواخر من رمضان يصلى تسليمتين طويلتين، كل تسليمة ساعة
بعد التراويح.
بعد التراويح يعني فصل ما بين
التراويح يريحون
يريحون
ما ذكر الزيام الأول يسمونه
الزيام الأول الفصل الأول يسمونه الفصل الوسط. الفصل الأخير ركعتين طويلتين وركعتين خفيفتين ثم الوتر. فكان هناك أيضا يعني عندنا مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن نخدم يعني مصلين، هناك من يحضر القهوة والشاي، وكنا
كالماء بارد
يعني في الغالب كان في زير أو قربة في المسجد، فمن احتاج يذهب إلى هذا المكان، ما كان يعني مرر هذا في الغالب، لكن يعني تطلعون خاصة كبار السن إلى قضية القهوة والشاي للتنبيه للنشاط على العبادة، فكان الممرر كثيرا القهوة الشاهي فقط.
صلاة القيام، طيب صلاة القيام هل كانت فعلا يعني الإمام كان يقرأ في مصحف أو كان مثلا عن ظهر قلب أو
كان أغلب الأئمة يقرأون من المصاحف، يعني نادر ما في في في, في محافظة المغرب من نعرفه يقرأ عن ظهر قلب في ذلك الوقت.
الحفاظ مثلا
لقلة الحفاظ ولا كان هناك ما يسمى بحلقات التحفيظ المساجد. يعني إذا كان هناك جهد فردي يعني طالب علم أطفال فقط. ومن أبرز هؤلاء كان الشيخ محمد الصالح المقبل رحمه الله، وكان يعني من الأبرز ممن أدركنا أبنائهم في هذا الجانب في تحفيظهم الدين.
كانت مساجد مشهورة أو معروفة أن هذه المساجد مثلا مشهورة بكثرة المصلين فيها، عندنا مثلا بالرياض معروف في مساجد معينة يكثر الناس فيها، هل كانت موجودة في القرى مثلا؟
هذا موجودة، يعني الدافع لذلك حسن الصوت وحسن التلاوة وأحيانا أسلوب الحديث الذي يتحدث به على المصلين، يعني وعادة ما يكون في الغالب قراءة من كتاب لا إلقاء. وأذكر مارست قراءة الحديث عن الجماعة والصلاة.
أنت كنت إماما؟
كنت إماما في رمضان. هذا يعني
أنا لازم تحدث عن تجربتك أنت يا دكتور براهيم، بس بسأل الدكتور في قضية الآن الصلاة، هل كان الأئمة يقرؤون في عندك في المنطقة كانوا يقرؤون مثلا بمصاحف أو كان في
هو أكثر؟ نعم هو قليل الحفاظ، الأغلب يقرؤون من المصاحف، ونادر يعني كان سليمان عبد الله العسكر من الحفاظ وأساتذة القرآن في البلد اللي أسس وتخرج على يديه عدد كبير، وغيره نعم بعض الفئات القليلة. يعني الآن ما شاء الله كما ذكرت يعني تغير الوعي وكثر الحفاظ وكثرة الحلقات، وهذه ميزة تتميز بها هذه البلاد المباركة في اهتمامها بكتاب الله وتأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، ووجود فروع لها في المملكة خرجت أجيال من الحفظة والمتقنين. إيه نعم، ومن أبرزهم أئمة الحرم وتخرجوا من مناطق مختلفة
من قرى ومحافظات
مختلفة وبرز منهم.
لكن يعني أن يحفظ القرآن شباب صغار مثلا ما قبل 15 كانت قليلة جدا.
نعم. يعني كنا بدأنا في حفظ القرآن في وقت يعني يعتبر قياسي في عمر 15-20، أتذكر بدأت حلقات تحفيظ القرآن ما عدا بعض الكتاب اللي قبلنا، لكن كحلقات بدأنا فيها وشاركنا بعض الشيء والله الحمد
ما شاء الله
ونفع الله بها واستانس.
أرجعك يا أبو مجاهد دكتور إبراهيم، أنت صاحب تجربة في صلاة التراويح والقيام، لو حدثنا عن التجربة هذه.
والله هي عدة تجارب حقيقة، يعني أحيانا يعني
في مواقف أيضا
يعني ربما يعني هذا في المرحلة الثانوية والجامعية، عندما كنت في المرحلة الثانوية والجامعية كان جماعة المسجد جزاهم الله خير كان فيه إماما يعني كبير السن وثم ترك الإمامة، وكان بعض الجماعة يصلون لكن يعني بصفة يعني كوني يعني بهذه المرحلة ومتعلم وكذا ويظنون فيه خيرا فيقدموني يعني في الصلاة، فكنا نصلي بهم ويعني نحدث عليهم. ومن المواقف الطريفة يعني قديما كنا يعني أتى لمسجد الحينا في حي الجديدة تبرع أحد المحسنين جزاه الله خير وهو الشيخ عبد الله إبراهيم قيثان في جهاز مكبر صوت للمسجد
أول مرة يدخل
وجابه من الكويت من هنا يعني شراه من الكويت، ولذلك أين وضع حفاظا عليه؟ وضع في بيت الدرج للمسجد، هو المكان المغلق عليه باب اللي ممكن يحافظ عليه، وبالتالي استخدم الأذان فقط. فكنا إذا أردنا أن نحدث ندخل في بيت الدرج ونقرأ فيه إلى أن تأتي وقت الإقامة ثم نغلق الباب ونأذن للصلاة. ما في إلا طبعا يعني سماعات هرمية في المنارة فقط، فيستمعون المصلين والجيران في بيت الدرج. لا زلت أذكر هذا الشيء طبعا. وثم عاد أتى أيام نقرأ عليهم بدون يعني هذا الميكروفون في أمام المصلين في
الناس. كيف استقبلوا يعني مكبر الصوت؟
للأذان لرفع الأذان.
لا أفهم، لكن هل كان في إنكار من الناس إن هذا شيء غريب دخل علينا ولا؟
لا ما حصل هذا الشيء، لا هو فقط يعني قد يتحرز البعض المؤذن فيه يعني من بعض الجماعة، ولكن فيه مؤذن يعني ما عنده هذا الموقف السلبي من هذه الأجهزة أو
كان في إمام راتب
مؤذن،
يعني في مؤذن راتب
محتسب، محتسبين طبعا، ما كان هناك ما كان هناك مكافآت. يعني إن كان هناك مكافآت الوالد رحمه الله مثلا كان مؤذن قرابة 60 سنة، وما كان أحيانا يأتي في السنة معيشة، يعني ما هو راتب مالي، يعني مكافأة عينية إذا كان أثناء جباية زكاة الحبوب أو التمور يوزع على المؤذنين والأئمة. يعني ما كان في السابق في هذا الجانب
في راتب شهري للإمام،
ما كان ما في السابق، لكن أغلب محتسبين وملتزمين أكثر من التزام أئمة المؤذنين هذا الوقت، وللأسف الشديد
الله المستعان ما وجود الراتب.
كما ذكر الدكتور، أنا بعد ما تخرجت من الجامعة هنا في الرياض تعينت في المجمع في البلد، فكوني خريج وكان بجوار البيت مسجد على وشك الانتهاء فانتهى، فقال ما نبي الا انت
صلبنا.
قلت والله لعلكم تجدون افضل او شيء، قالوا لا انت متخرج من الجامعه وعند المسجد. كذلك والله احنا تساهمنا بعض السنوات في امامه المسجد
ما شاء الله
في رمضان وغيره،
وكان في ميكروفون وكان في سماعات ومكبرات صوت.
اي نعم كان موجود.
والجماعه ما كانوا ينكرونها؟
لا بعد ما يعني تطور الوضع والكهرباء كانت موجوده من فتره والتكييف، فهذه بعد التخرج من الجامعه الوضع كان افضل بكثير. اي نعم
دكتور ابراهيم، الاشياء اللي الحمد لله يعني اشياء جميله عندنا في رمضان، حرص الناس على التسابق على ختم القران الكريم سواء على المستوى الفردي او على الائمه، مستوى الائمه، هل كان يعني فعلا في تنافس بين الشباب في ذلك الوقت او كبار السن على حفظ القران الكريم او عفوا ختم القران الكريم؟ يعني كان يختم مثلا 4-5 ختمات في الشهر مثلا، او في صلاه القيام او صلاه التراويح؟
لا شك كان هناك في الغالب ختمتان، ختمه للتراويح وختمه لقيام الليل.
كانت موجوده
يعني كما هو بالحرم الان يعني او كذا. فهذا كان مشتهر يعني. لكن اتحدث عنها كمستوى اطفال، يعني كان بيننا تنافس، اما الكبار السن فالذي يعرف القراءه ويقرا المصحف قليل في ذلك الوقت، يعني اغلبهم اميين، نادر الذي
يقرأ يحفظون مثل من
في يعني يرددون ويقرؤون ما يحفظونه، لكن الذي يقرأ من المصحف يعرف القراءة قليل جدا. حتى أن الوالدة رحمه الله تعرف تقرأ من المصحف لكن من الطباعة الثانية لا تعرف تقرأ، ما لا تقرأ، لا حتى لما أتى التلفون رحمه الله
حول الظاهرة هذه يعني وقف على أحد كبار السن نفس الشيء، لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء لكن المصحف يقرأ فيه. هذا السؤال يفتحين الظاهرة هذه.
أولا الوالد رحمه الله كان يعني يقرأ من المصحف، وكان يختم كل 3 في آخر عمره بغير رمضان، يعني كل 3 أيام تقريبا، لأنه يجلس في المسجد بين المغرب والعشاء وبين يعني الفجر إلى إشراق الشمس، وكذلك بين المغرب والعشاء وبعد العصر فترة. فكان في أواخر حياته رحمه الله يعني كان فلاحا وبعدين ترك الفلاحة، فكان تفرغ، فكان يختم كل 3 تقريبا
في رمضان.
إيه في رمضان يعني ربما كل يوم ونص ربما يختم، لأنه ما شاء رحمه الله. فالشاهد من يعني إنه يقرأ من المصحف بطلاقة، ولو أخطأ عاد وعدلها وكذا، لكن يقرأ من كتاب آخر لا يحسن ذلك.
سبحان
الوالدة كذلك أنا ذكرت عندما دخل الهاتف إذا أحد أملأ عليها الأرقام تكتبها كتابة لا رقم، لا تعرف الرقم،
واحد اثنان اربعة كذا.
لكن يعني في الكتاب الصغير النساء تعلمت الحروف. نعم. فكانت تقرأ هذه الحروف.
الختمة خلال ختمة المسجد، طيب كان في ختمة كان مشهورا المسجد هذا الان المسجد الفلاني يختم؟
نشك يعني هذا يعني شبه منتظر، ولا كان هناك يعني رأي مخالفي قضية الختمة كلهم يتطلعون لهذه الختمة ويحضرون، وأحيانا أيضا البعض في 27 البعض 29 ويتنقلون بعض يعني الشباب من يعني أو منتصف العمر يتنقلون لحضور الختمات، وربما لا زال إلى هذا الوقت يعني خاصة للأئمة المتميزين الفضل وشمولية الدعاء أيضا لعلهم يشملون شمولية هذا الدعاء في هذه الختمة ونحو ذلك.
في قضية الختمة كان نعم لها اهتمام والناس يعني يتطلعون ويبكون ويدعون ربهم بإخلاص لما يعني فيهم من تجرد وبساطة وتوجه لله سبحانه وتعالى. هذا في المساجد، بل كنا حتى في الحارة كان جارنا الشيخ محمد الدرعي أستاذ جامعة الإمام ورجل فارس بن حسن إيه نعم، فكان إذا أراد يختم يقول والدته، والدته تقول للجارات، فتجي الوالدة وتقول تعالي يا ولدي معي.
إيه حوش ما له حضور ما شاء الله.
الختمة في البيت.
إيه
في البيت.
مو في المسجد.
وفي المساجد.
إيه.
وهذا شيء إضافي إن الجيران أحيانا يجتمعون لسماع الختمة.
لأنه من مواطن جاب للدعاء.
إيه نعم. إيه نعم. والشيخ كان صوته جيد وجاهوري. فكنا نجتمع واستفدنا، بل بقي له أثر في نفسي الشيخ محمد بمظهره الطيب بحرصه بغيرته، فكانت صورة إيجابية رسخت في الذهن. فالواحد لما كبر وجاء في مرحلة مراهقة وكذا كان يقارن، هل أكون مثل هذا النموذج الطيب ولا من نماذج أخرى شاذة؟ فساعد على الثبات والاقتداء بهذا النموذج الجيد، ولذا عام على الواحد يصير في ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
من الطرائف في متعلق الختمة ماذا من حديث الختمة يعني كحماس شباب عندما نختم فنبحث عن أكبر ختمة يعني أكبر ختمة نعم
يعني كانت مطبوعة
كان في كتيبات مطبوعة يعني تساعد يعني الدعاء الذاتي أو كذا قد لا يكون خاصة كشباب يعني، فكنا متحمسين نبحث عن هذه الختمات الطويلة اللي قد تصل إلى 27 صفحة وأكثر. فأذكر يعني أحد الجيران كان يصلي معي وقابلته في مناسبة أخرى وقال هذا الذي ختم بنا جالس يدعو حتى أنني جلست حتى أنني سدحت حتى
وما يعرف
إنه يعرف يعني هو زي ما تقول عتب بلطف لطول الختمة يعني في هذا الجانب يعني
عاد الشباب
مشيط
والإمام مرات ما يشعر بأن
يستمتع بقراءته
ويعود من خلفه وكذا. فلا شك يعني احيانا بعض جهل يعني مرحلة الشباب هذه تجعل احيانا لا يراعي ظروف من وراءهم من كبار السن ونحو ذلك، لكن هذه من المواقف الطريفة نذكرها يعني
جميل صحيح. وإلا في الأصل الشرعي نعم هو الدعاء بما ثبت
وجوامع الدعاء يعني.
بجوامع الدعاء بدون الالتزام بختمة معينة أو كتاب معين اجتهد فيه، لكن ليس له مصدر شرعي ثابت بأنه هذا الدعاء. ولذا أنا أوجه الأخوة المستمعين أن الأصل أن يدعو الإنسان بما يحتاج وبما في قلبه وبجوامع الدعاء فهي جديرة بالاستجابة وتحقيق كل مطالب الإنسان، وربما دعوة تخرج من القلب تسعد الإنسان في حياته كلها بإذن الله.
بإذن الله. دكتور إبراهيم أنت لك تجربة يعني الصيام خارج السعودية وتحديدا في أمريكا، لو حدثتنا عن هذه التجربة.
كانت هذه التجربة أثناء الدراسة في جامعة ميتشيغن في ولاية ميتشيغن عام 1404، والتجربة هذه
قبل تقريبا 24 سنة.
لا تذكر
الأربعة أربعة
مشاهدات لا يحسبون لكن
ما جاءت
الشباب فكان في تلك السنة حصل غرة في دخول شهر رمضان هنا في السعودية، فكنا هناك صمنا طبعا على مطالع مختلفة فصمنا الشهر كاملا، لا أدري هل هو 29 أو 30، لكن ألكم من المواقف المؤلمة أن أحد الصوفية في المركز الإسلامي قام وقال هذه يعني لعبة من الوهابية هذا بعد صلاة الجمعة، هذا كان للأسف الشديد يعني. ف يعني أقول يعني الإحساس اللي أحسه بعض كبار السن في كان يحسون كان صيامهم ناقص لأنهم أفطروا يوم من رمضان، لأنه صار غرة في دخول رمضان ونحو ذلك. أقول نحن هناك ما شعرنا بهذا الفارق، لأن هناك مطالع ورؤية مختلفة في الولايات المتحدة.
الصيام
كان يعني تقريبا 14 ساعة صيام أو أكثر، يعني الغروب الشمس الساعة 9 تقريبا، وكنا هناك نصلي التراويح فقط، يعني ما في وقت نصلي يعني التهجد، لأن ننتهي من صلاة التراويح إلى الساعة 12، نرجع للبيوت يلا نتسحر، لأن أيضا الإمساك مبكر، فكان يعني أطول صيام.
فترة الليل كانت قصيرة
جدا.
صلون وسحرون
في ذلك العام، يعني عام 1404.
لكن المقارنة بين يعني فترة الصيام هناك وفترة الصيام، لا شك طبعا ما حد يكون هناك أفضل، لكن فعلا الجوانب النفسية في أساس الصيام في أمريكا وفي السعودية في بلدك في الوسط الإسلامي
في جانبين. جانب أول شيء الصيام واللحمة، التلاحم بين المسلمين المصلين هناك، تحس بقيمة الإسلام ويعني نعمة الإسلام في التلاحم والترابط بين المسلمين هناك أكثر ما تحس يعني في مجتمع وسط مسلم. أحيانا تسلم على أخيك المسلم الله يرد عليك السلام، لا هناك مختلف. هذا فيما يتعلق بأثر الترابط وأثر الأوقات الخمس بربط المسلمين فيما بينهم. الصيام لا شك يعني الروحانية التي يشعر بها المسلم في بيئة الإسلامية تختلف تماما هناك، لكنها من جانب آخر تحيي في نفس الفرد العزة والشموخ والعلو، أن الله هداهم من بين هؤلاء الآلاف الذين هو بينهم، وكان جل الوقت يذهب في الدراسة، يعني ما نرجع للساعة 5 كذا أو أكثر شوية،
أغلب الوقت
كان الوقت يكون في نعم في المعهد أو
في نعم. ما ذكرها الأخ الدكتور إبراهيم، يعني نحن هنا مجتمع مترابط، يصوم في وقت ويفطر في وقت، ويأتي التوجيه من جهات رسمية شرعية ويلتزم الجميع. والدكتور ذكر مشهد لذلك الصوفي اللي شذ وقال آراء واختلاف الناس، بل أحيانا يختلفون في ولايات أمريكا أو في دول أخرى في مطالع مختلفة، وكل يتمسك برايه، لكن ميزتنا في هذه البلاد المباركة أن الكلمة واحدة والناس يسيرون على منهج سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأمنها وإيمانها ولحمتها سبحانه.
طيب أنا نذلت لي سنتوقف يعني عند يعني هذا الحد في هذه الحلقة، وسنكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة يعني بعض المظاهر وبعض المواقف يعني التي مرت بالدكتور إبراهيم والدكتور عبد الرحمن بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة باسمكم جميعا أشكر ضيفينا الدكتور عبد الرحمن بن محمد الصارق والدكتور إبراهيم بن محمد القيثان، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حكم تصاغ من الزمان لكل جيل، تروى لنا عبرا مع القصص النبيل، ولنا مع الآباء أقوال يقيل، أحداثها قبس من العمر الجميل،
أحداثها قبس من العمر